حينها سألته المديرة العجوز متعجبة: لما لم يسأل عن حال فاطمة الزهراء كذلك؟ فرد عليها متعجبا: فاطمة؟ من هي فاطمة الزهراء؟ قالت المديرة: ابنتك فاطمة، لقد تركتها تلك الليلة مع عمر. فرد في حيرة: ولكن أنا لم أترك سوى عمر، ولا أعلم من هي فاطمة. في هذه الأثناء كان عمر واقفا على الباب، لقد سمع كل ما قاله ذلك الرجل العجوز. استدار العجوز فرآه واقفا أمام الباب، كان متحجرا لا يقوى على تحريك جسده. تقدم العجوز إلى عمر بخطوات مثقلة. عندما انتبه عمر إلى خطواته ونظراته، عاد مسرعا إلى غرفته، فتح غزانته وانتزع ثيابه منها وضعها في حقيبته وخرج. عندما وصل إلى الباب وجد العجوز بانتظاره. نظر عمر إليه بنظرات حقد وغضب، ونظر العجوز إلى عمر بنظرات ندم وخوف. فقال العجوز: سامحني يا ولدي. لكن عمر كان قد سيطر عليه الغضب، فخرج مسرعا وارتطم بالعجوز وغادر. سقط العجوز أرضا، فركضت إليه المديرة وبدأت تصرخ وتطلب النجدة، ولكن لم يسمعها أحد. دخلت لتحضر له بعضا من الماء، ولكن عند عودتها وجدته قد فارق الحياة. في المساء ذهبت المديرة إلى منزل فاطمة، منزل الرجل الذي تبناها، وقصت لها ما حصل مع عمر، وطلبت منها المغفرة لأنها كانت السبب في فراقهما. ففزعت فاطمة لما سمعته وخرجت للبحث عنه. بحثت عنه في كل مكان أياما وأيام، ولكن دون جدوى. كانت دائما تعود في آخر النهار وقد أنهكت من التعب، تنظر في مرآتها وتقول: عمر لن يتخلى عني، أعلم أنه يحبني، سأستمر بالبحث عنه، ربما هو يحتاجني الآن. ولكن بمرور عدة أشهر سيطر الحزن عليها وأصبحت عاجزة عن مواساة نفسها. لم يكن لها معين سوى والدها الذي تبناها وبعض الكتب التي كانت تقرأها. كان كاتبها المفضل يدعى علي، لطالما أحبت قراءة كتبه، فقد كان يذكرها بعمر. بعد مرور 6 سنوات كانت فاطمة لا تزال تبحث عن علي، ولكن بحثها قل مع مرور الوقت، وبدأ أملها يتلاشى في العثور عليه. وفي هذه السنوات جاءتها الكثير من عروض الزواج، لكنها في كل مرة كانت ترفض، وتلح على الرفض كلما جاءها والدها بعريس. وفي أحد الأيام قال لها والدها: ابنتي، تعلمين أنني لا أستطيع إنجاب الأطفال، وتعلمين أنك أول ابنتي لي ورفيقتي في هذه الحياة، وأريد أن أفرح بك كعروس قبل أن يأخذني الموت. فجلست بجانبه وقالت: أطال الله عمرك يا أبي، ولكن أنا لا أريد أن أشارك حياتي مع شخص لا أعرفه ولا أحبه، وأنت تعلم أنني أحب عمر، فلا تلح علي أكثر من هذا يا أبي. فقال: ولكن يا ابنتي، عمر لن يعود، أعلم أن كلامي هذا يؤذيك، ولكن هذا هو الواقع، أريد أن أفرح بك يا زهرتي، فلا ترفضي لي طلبي. وأردف قائلا: أنا أعرف رجلا محترما، في الحقيقة ليس له عائلة، ولكن سمعته طيبة بين الناس، وأنا متيقن أنك ستكونين معه سعيدة، أما الحب فأنا متأكد أنك ستحبينه مع الوقت. أطرقت برأسها صوب الأرض وقالت: حسنا يا أبي، ما تراه مناسبا لي سيكون مناسبا بالطبع، وأنا موافقة على هذا الشاب. سلمت فاطمة نفسها لأمر الواقع، ولم تكن تعلم ما تخبئه لها الأيام. بعد أسبوع حضر الشاب إلى البيت، سلم على والد فاطمة وجلسا يتبادلان أطراف الحديث إلى أن دخلت. كانت تبدو جميلة، ولكن في عينيها شيء من الحزن. دخلت وهي مطرقة رأسها صوب الأرض، عم السكون. فقال الأب: أعرفك علي، إنه أفضل كاتب في مصر. وقال لعلي: هذه زهرتي فاطمة. قال علي: ما مرحبا يا فاطمة، كيف حالك؟ تجمدت فاطمة في مكانها عندما سمعت صوته، رفعت رأسها وكانت الصدمة، فهي لا تصدق ما تراه عيناها. نهضت من مكانها وقالت: عمر، أهذا أنت يا عمر؟ لا، مستحيل، لا أصدق ما تراه عيناي. أنا والدها وعلي مستغربان من تصرفاتها وكلامها. قال لها والدها: هذا ليس عمر، هذا علي. فردت عليه: لا، إنه عمر. وجهت نظراتها إلى علي وقالت: عمر، ألا تتذكرني؟ هذه أنا فاطمة، فاطمة الزهراء، كنا نعيش معا في الميسم، ألا تتذكر هذا؟ قال لها والدها: اهدئي يا فاطمة، هذا علي وليس عمر. فقالت: ألا تتذكر وعدنا يا عمر؟ لا أصدق أنك نسيته. فقال علي: في الحقيقة أنا لا أتذكر أي شيء عن طفولتي، فقد تعرضت منذ 6 سنوات إلى حادث أفقدني ذاكرتي. فردت فاطمة: أنا أتذكر كل شيء. وابتسمت وقالت: أنا سعيدة جدا بعودتك، وأخيرا التقينا. نظر إليها علي وهو يبتسم وقال: حتى لو لم أتذكرك يا فاطمة، فقد أحببتك منذ أن رأيتك. وبعد شهر تزوجا وعاشا بثبات ونبات.